أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سرنا عن الدليل الأول، تكلمنا على الحكم في المسألة، والمقصود بالحكم في المسألة هو وجوب الخمس للفوائد والأرباح في الجملة، لا 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 بالجملة. وكان الدليل الأول هو الآية الشريفة، وذكرنا طريقين للاستدلال بالآية. طبعا فائدة الاستدلال بالآية هو أنه لو تم الطريق الأول الذي لم نذكره الآن وذكرناه في بحث سابق لحصلنا على إطلاق في الآية ينفعنا عندما نشك في وجوب الخمس في مورد معين لا تدل عليه الروايات الآتية. في بعض الأحيان قد نشك في مورد من الموارد ليس داخلا في ضمن الروايات الآتية الدالة على وجوب الخمس، إذا شككنا في أن هذا يجب فيه الخمس أو لا يمكن حينئذ الرجوع إلى هذا الإطلاق في الآية الشريفة لإثبات وجوب الخمس في ذلك المورد، لأن الإطلاق الثالث في الآية بالطريق الأول هو عبارة عن وجوب الخمس في كل فائدة وفي كل غنيمة بمعناها الواسع والعام الغير المختص بعنوان الحار والطريق الأول، هكذا ينتج. وبالتالي نحصل على إطلاق في الآية الشريفة دالا على وجود الخمس في كل غنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. إذا اتفقنا في مورد من الموارد لا يكون مشمول للروايات الآتية يمكن الرجوع إلى هذا الإطلاق لإثبات وجوب الخمس فيه، كما أنه لو تم الطريق الثاني، الطريق الثاني للاستدلال بالآية وهو الاستعانة بالروايات، أيضا قد يتم عندنا إطلاق في الآية من هذا القبيل. لكن الفرق بين الطريقين هو أن الإطلاق الثابت بالآية عن الطريق الثاني يتحدد بحدود مدلول الرواية التي استعنا بها لتفسير الآية الشريفة، يتحدد بحدودها. وقد علمنا أن العمدة من الروايات التي نستعين بها لتفسير الآية هي عبارة عن صحيحة علي بن مهيار وصحيحة علي بن مهيار، عرفتم الخلاف في بيان المقصود بها، وأنه هل تشمل مطلق الفائدة أو تختص بالفائدة المجانية، هناك خلاف في ذلك. واضح. الإطلاق في الآية الذي أثبتناه بالاستعانة بهذه الرواية يتحدد بحدود ما نختاره في تفسير الرواية الشريفة، فيثبت الإطلاق بالآية على سعته. إذا قلنا أن الفوائد والغنائم في الرواية الشريفة التي استشهد الإمام عليه السلام على وجوب الخمس فيها بالآية الشريفة يراد بها مطلق ماذا؟ الفائدة، مطلق الغنائم، فيثبت نفس الإطلاق في الآية، ويمكن الاستفادة منه في موارد الشك كما بينا. وأما رأينا أن الصحيحة ليس فيها دلالة إلا على وجوب الخمس في أربعة المكاتب مثلا، طبعا إطلاق الآية تقيد أيضا بماذا؟ بأربعة المكاتب. المفروض أننا عجزنا عن إثبات الطريق الأول، نريد أن نستعين بإثبات الإطلاق في الآية وتفسير الآية بماذا؟ بالرواية، فلابد أن نتقيد بحدود ما تدل عليه الرواية وهي صحيحة علي بن مهيار. الآن نتفق الدليل الثاني. الدليل الثاني عبارة عن الروايات، وهي روايات عديدة. نقسم هذه الروايات الى طائفتين او ثلاث طوائف. الطائفه الاولى هي الروايات التامه سندا والتامه دلاله، الروايات التامة سندا والتامة دلالة بحسب ما نفهم، وهذه الثانية هي الروايات التامة سندا لكن فيها مناقشة في ماذا في دلالتها. والطائفة الثالثة هي العكس، هي الروايات التامة دلالة لكنها سندها سندها فيه ماذا؟ فيه مناقشة وكلام. أما الطائفة الأولى وهي الطائفة التامة سندا ودلالة فهي روايات عديدة. الرواية الأولى هي صحيحة علي بن مهدي بن متقدم، صحيحة علي بن مهدي بن متقدم، هذه الصحيحة الطويلة التي قرأناها في الدرس السابق، وهي الرواية التامة سندا كما قلنا ذكرنا ذلك بلا إشكال، حتى اعترف بتمامنتها سندا صاحب المدارك الذي عادة من شأنه أن يناقش السند بشكل عام، اعترف بتمامنتها سندا. فأما دلالة الرواية السابقة ذكرنا سابقا أن قوله عليه السلام وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم إلى آخر الآية. قلنا أن الظاهر أن المراد بالفوائد هو ماذا؟ هو مطلق الفائدة. بالفوائد المجانية، بل الفوائد تشمل الفوائد المجانية والفوائد المكتسبة. وهذا معناه أن الرواية في حد نفسها أو بقطع النظر عن الآية هي تدل على وجود الخمس في ماذا؟ في الفوائد. على عام من أن تكون فوائد مجانية أو تكون فوائد ماذا؟ مكتسبة نتيجة السعي والاكتساب، كل منهما يطلق عليه أنه فائدة. خصوصا إذا قلنا أن عطف الفوائد على الغنائم عطفنا تفسيري، لقد اعتمدنا ذلك سيكون المقصود بالغنائم والفوائد شيء واحد، أو مطلق الغنيمة ومطلق ماذا؟ الفائدة. فهذه الرواية قطع النظر عن الآية هي دليل على وجود الخمس في الفائدة التي فسرناها بالأعام كما ذكرنا. فعلى تقدير التنزل وانه تختص الفوائد المجانيه ففيها ايضا تكون ماذا؟ دليلا على وجود الخمس في ماذا؟ في الفائده، في الجمله تدل على ماذا كما قلنا؟ على وجود الخمس في الفوائد في الجمله، مو شو قلنا؟ هذه دليل على وجود الخمس في الفائده. هذا التقرير الذي ذكرناه للاستدلال بهذه الصحيحه السيئه أولى مما ذكره بعضهم من الاستدلال بقوله عليه السلام أولى من الاستدلال بوجود إيجاد الخمس في الذهب والفضة. بعضهم هكذا قرر الاستدلال بالرواية، قال إن تمسك بقوله وإنما وجدت عليهم الخمسة في الذهب والفضة إذا حال عليها حول، فوجد الخمس في الذهب والفضة. لماذا وجد الخمس في الذهب والفضة؟ لأنهما من الأرباع، لاعتبار أنهما من الأرباع. ثم يقول لا فرق بين ربح وربح، ويثبت وجود الخمس في كل ربحين. واضح؟ فهو يستقر بالفقرة هذه بإثبات وجود الخمس في الذهب والفضة، ثم نقول أن هذا من باب شنو؟ من باب كونهما من الأرباع. فإذا ثبت وجود الخمس في الذهب والفضة بكونهما من الأرباع، نقول لا فرق بين ربحين وربحين. يجب الخمس كل ربح وهو المخلوق. أقول أننا ذكرنا عن التقرير الاستدلال في الآية أولى من هذا التقرير، وذلك لوضوح أن الرواية وإن حكمت بوجوب الخمس في الذهب والفضة، لكنه حكم في وجوب الخمس في الذهب والفضة في سنة سنة معينة. ماشي؟ فعلا ما إيجاد الخمس في المقطع الأول في الرواية في الذهب والفضة إذا حال عليها الحول مقيد كما ذكرنا بسنة ماذا معينة. فإذا أردنا أن نتعدى كيف نتعدى إلى ماذا؟ إلى مطلق الرضا. ماذا نريد أن نثبت في مطلق الرضا؟ لا تريد أن نثبت وجوب الخمس في سنة معينة في مطلق الرضا بدليل أنه لا فرق بين ربح وربح، وإنما نريد أن نثبت وجوب الخمس في مطلق الرضا في كل عام لا في سنة معينة. فالتعدية المشكلة مظهر لأنه من قال أن المرأة بالذهب والفضة الروادة والذهب والفضة باعتبارهما من الأربعة، فلا يوجد احتمال أن المقصود بالذهب والفضة الذهب والفضة جامعانهما جامعانهما يجب فيهما الخمس استثناءً من باب الحكم الولائي كما ذكرنا. يجب الخمس في الذهب والفضة بأنواع أنهما ذهب وفضة، لا أمان أنهما من أربعة. إذا قربنا ذلك كيف نتعدى إلى شنو؟ إلى سائر أربعة، لأن نقول لا فرق بين ربح وربح. الصحيح هو ما ذكرناه من التقريب ما في داعي لكل هذا، وإنما هو أهل إلى هذا لأنه هو يرى بنياتنا أن الفوارج لا تشمل ماذا؟ الأرباح المكتسبة. فاضطر إلى إثبات وجود الخمس في الأرباح المكتسبة أرباح التجارة إلى التمسك بماذا؟ بهذه الفقرة. هذا كما لا داعي له، الفوارض بحسب الوضع اللغوي وبحسب ما نفهمه من كلمة الفوارض يمكن إطلاقها على أرباح مكاسب. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هي صحيحة أخرى لعلي بن الجوار، وهي الحديث الرابع في نفس الباب، في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس. أول مرة قرأناها في الدرس السابق مكرر قراءتها، يروي الرواية الشيخ الطوسي في التهذيب، ويرويها أيضا الشيخ السليمي في الكافي. الاعتماد على طريق الشيخ الطوسي في التهذيب قال عنه وعنه يعني وعن علي بن مهديار عن شيخ الطوسي يروي الرواية بإسناده عن علي بن مهديار، وسند الشيخ العلي بن مهديار تام وصحيح. قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك، رمعت الكتاب فيما وجده على أصحاب الرياح أنه عوجب عليهم نفس الشرك بعد المؤنة، وأنه ليس على من كفر ويعده بمؤنته نفس الشرك ولا غير ذلك. فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الرياء الخمس بعد المؤنة، مؤنة البيع وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله. فكذب يعني الإمام عليه السلام وقرأه، ترى ماذا؟ ترى كتاب الإمام عليه السلام علي بن مهديار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان. الشيخ الكلام يروي نفس الرواية بطريق هو هذا عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام أي إمام العصر عليه السلام. كان الشيخ الكلاني في سهل بن زياد والكلام في شهر ليس بفهم صعب ليس بفهم في كلام على كل حال لم نصل الى نتيجه توثيقه والاعتماد عليه. المهم هو الطريق الاول، الطريق الاول كان باعتبار أن الكتاب الذي كتبه الإمام عليه السلام إلى إبراهيم بن محمد الهمداني ذكرت الرواية أن علي بن مهدي قال عليه وطراه، وعلي بن مهدي مثل يعني كان عادي وكثير المكاتب علما الإمام ويعرف خطا الإمام عليه السلام، ويشهد بأن هذا هو كتاب الإمام عليه السلام. هذه العبارة وطراه علي بن مهدي يمكن الاعتماد عليها لإثبات صحة الرواية وصحة المكاتبة حتى لو لم نثبت وثاقة ابراهيم بن محمد الهمداني. الطريق الثاني هو ان ابراهيم بن محمد الهمداني ايضا هو وان لم يوثق صراحة في كتب الرجال الا ان الظاهر ان الرجل يمكن الاعتماد عليه باعتبار أنه من وكلاء الناحية، من وكلاء الناحية المقدسة، وقد نص على كونه وكيلا للناحية شل من الفش في ترجمة ابنه محمد ابن إبراهيم الهمداني، والنجاشي في ترجمة حفيده، والعلامة في ترجمته في ترجمة إبراهيم نفسه، كلهم نصوا على انه هو الوكلاء الناحية. والظاهر ان هذا كما ذكرنا في درس السابق ان هذا يكفي في اثبات الوفاقة والاعتماد عليه، لاننا قلنا ان الوكالة لا يراد بها الوكالة في امر بسيط كما يذكر بعضهم في يعني يوقع عقد بيع على شيء من الاشياء، ليس هذا المقصود. وكيل الناحية يعني هو الوكيل الذي يقوم بوظائف الموكل من ارشاد الناس وتعليمهم وفرض الحقوق منهم وارسالها الى الامام عليه السلام. كل هذه المهمات التي يقوم بها المرجع او الوكيل في هذا اليوم، وكيل الناحية هو يقوم بهذا العمل. هذا لا يمكن ان يكون وكيلا من قبل الامام وهو ليس موضع فتاة، وهو محل يعني محل تساؤل ينزل عليه علامات استفهام، لا معنى لذلك. ليس المناسب ان يكون هذا من قبيل شخص لم تثبت وثاقته ان يكون وكيلا من ناحية المقدسة، بل يظهر ان هذا الرجل هو من عائلة كلهم هم وكلاء من ناحية المقدسة، توارثوا هذه الوكالة، ابنه وكيل، ابنه الاخر وكيل، احفاده وكلاء، عائلة كلهم هم وكلاء في همدان في هذه المنطقة للامام عليه السلام. في همدان ما ادري يعني اختلفت بين اللقب وبين المدينة. مضافا الى ان الفتشي روى عن المعصوم عليه السلام روايات تدل على وثاقته، ان المعصوم نص على كونه من الصفات مع جمع من الرواة وأصحابنا، روى هذه الروايات مع التنزل كما قلنا عن كل ذلك. وفينا قوله وقرأه علي هدر مهدي عن غير من يقول أن الإمام قال كذا يثبت بتراش بشهادة علي بن مهدي قرأ الكتاب، يثبت أن المكاتبة صحيحة ويمكن الاعتماد عليها. ومن ناحية السند الرواية تامة سندا فهي صحيحة سندا، ومن الواضح انه من حيث الدلالة الرواية تكاد تكون صريحة في وجود الخمس فالضياع، في وجود الخمس فالضياع، لكن بعد سنة بعد الموتى. فيثبت بها هذا المقدار ان الضياع يجب فيها السنة الخمس صحيح، ما في هذه الرواية ليس فيها اطلاق يستفيد منا لإثبات وجود الخمس في كل سنة فائدة، ما جاءت إطلاق، لكن يثبت بها وجود الخمس في مقدار من مصادق الفائدة لمصادق السنة الغنيمة. الرواية الثالثة وهي رواية صحيحة أيضا هي الصحيحة الثالثة لعلي بن مهدي. هذه الصحيحة هي عبارة عن الحديث الثالث في نفس الباب، أي الباب الثامن، أيضا يرويه الشيخ الطوسي في التأييد بإسناده عن علي بن مهديار قال يعني علي بن مهديار قال لي أبو علي بن راشد قلت له أي الإمام عليه السلام مضمرة لكن لا يضر فيها الأضمار واضح لا يضر فيها الأضمار أصلا النفس كان علي بن مهديار يتتبع لرواية هذه الرواية معناه أن المروي عنه هو منه والإمام عليه السلام نفس تتبع علماءنا رضوان الله عليهم في ذكر هذه الرواية في كتبنا الأحاديثية الأحاديثية القديمة هذا معناه أن الرواية مروية عن المعصوم عليه السلام. قلت له أمرتني بالقيام أمرتني بالقيام بأمرك وبحقك فأعلمت مواليك بذلك. فقال لي بعضهم وأي شيء حقه حددن شنو هو حقه أين ثابت حقه فلم أدر ما أجيبه. فقال الإمام عليه السلام يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شيء؟ فقال في أمتعتهم وصنائعهم وفي نقطة أخرى وضياعهم. قلت والتاجر عليه والصانع بيده. فقال إذا أمكنهم بعد مؤنتهم بعد استثناء المؤنة. هذه الرواية سندا تامة صحيحة لأن الرواية وإن كان علي بن مهديار يرويها عن أبي علي بن راشد إلا أن أبا علي بن راشد يراد به الحسن بن راشد مولى آل المهلب وقد نص على وثاقته الشيخ في رجاله وغير الشيخ أيضا نص على وثاقته. الرواية معتبرة حسن بن راشد وإن كان مشترك لأن أكثر من واحد لكن الذي يثنى بأبي علي هو هذا الحسن بن راشد مولى آل المهلب البغدادي الذي نص الشيخ الطوسي على ماذا؟ على وثاقته. والرواية في مع الكلام رويت عنه مو عن مطلق الحسن بن راشد حتى تقول هذا مشترك واضح بين الثقفي وغيره وإنما رواية تقول عن أبي علي ابن راشد ونصت على أن كنيته هي ماذا؟ هي أبو علي. والشيخ يوثق الحسن بن راشد الذي كنيته هذا علي ونص على أنه ثقة. الرواية معتبرة سندان دلالة أيضا واضحة في وجود الخمس على اضطرار فيها سنتعرض له. يوجد في النص التاجر عليه والصانع بيده كأن العبارة مو كل شيء لعل هناك من النقل في المعنى لكن الرواية بلا إشكال تدل على وجود الخمس في هذه في الأنفع والضياع. إذا قلنا أن المقصود أن على نسخة الضياع والصنايع إذا قلنا أن النسخة هي الصنايع وكذا تجري على التاجر وفي الشيخ تثبت الخمس في جملة من الموارد التي تدخل في أرباح المكاسب وتدخل في غير أرباح المكاسب. هذه الرواية شنو الثالثة. الرواية الرابعة هي موثقة السماعة المروية في نفس الباب الحديث السادس. موثقة السماعة يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمر عن الحسين بن عثمان عن سماعه قال سالت ابا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما فات الناس من قليل او كثير. في كل ما فات الناس من قليل او كثير. هذه الروايه سندا تام ليس في سندها من يتكلم عنها الا الحسين بن عثمان والحسين بن عثمان وإن كان مردد بين الأحنفي البجلي وبين ابن شريف أو شريف وبين الرواتي، لكن الظاهر أن هؤلاء كلهم فقاعد فهو مشترك، لكن هذا الاختلاف لا يضر في دي لأنه مشترك بين الأشخاص كلهم من الفقاعد نص على إغاقتهم. ونحن إلى أن الراوي المباشر عنه هو ابن أبي عمر، وابن أبي عمر من المشايخ الثلاثة الذين لا يرون إلا أنفسه، وهذا يكفي لإثبات وثاقته. بحسب التعيين الظاهر أن المقصود به هو الأحمد البجلي بقرينة وارث ابن أبي عمر عنا، لأن علمانا رضوان الله عليهم الذين اعتنوا بالمشتركات نصوا على أن عثمان حسين بن عثمان إذا روى عنه ابن أبي عمر فهو منه، فهو الأحنفي البجلي. هذا من حيث السند، فالرواية صحيحة السند، ولذا عبروا عنه بالموثقة باعتبار سماعة من غير الإيمانية الاثني عشرية اصطلاحا تسمى بالموثقة. بلهجتها أيضا واضحة في وجوب السند في كل ما أفاد الناس، الفائدة يجب فيها مطلق الفائدة يجب فيها ماذا؟ الخمس. دلالتها واضحة على وجوب الخمس في الفائدة. هذه الرواية الجد الرابعة، الرواية الخامسة هي صحيحة الريان بن السلف، صحيحة الريان بن السلف هي الحديث التاسع في نفس الباب، يروي الحديث الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الريان بن الصلت، الريان بن الصلت لا إشكال في وثاقته، كما أن طريق الشيخ الطوسي في التهذيب في نسخة التهذيب إليه طريق سليم وصحيح ليس فيه كلام. قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام، أي إلى الإمام الأكبر عليه السلام، ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرضا في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أزمة هذه القطيعة؟ سمك فيها وقصب وبردي أبيع من أزمة هذه القطيعة، فكتب يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى. هذه الرواية سندا تاما كما قلنا، دلالة أيضا واضحة على وجوب الخمس في هذه الموارد، في غلة رحى أرضا من قطيعة، وكذا في ما يبيعه من السمك والبرد والقصب من هجمة هذه القطيعة يجب فيها أيضا الخمس، والرواية واضحة في التفسير. الرواية الخامسة، هذه الروايات هي تدخل في الطائفة الأولى تامة سندا ودلالة، خمس روايات لا إشكال فيها. بعد ذلك ندخل في الروايات التي فيها كلام إما في سندها وإما في دلالتها وإما في كل منهما سندها ودلالتها، لأنها طائفة واحدة لا داعي للتفصيل حينئذ. الرواية التي من هذه الروايات هي رواية ابن إدريس، الشيخ ابن إدريس رضوان الله عليه، التي يرويها في آخر الشرائع نقلا عن كتاب محمد ابن علي ابن محبوب. الرواية هذه هي عبارة عن الحديث العاشر في الوسائل، عبارة عن الحديث العاشر في نفس الباب. قال صاحب الوسائل محمد بن إدريس في آخر الشرائع نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير، هذا سند الرواية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كتبت إليك الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية يهدي إليه هدية تبلغ الكيد الهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس الهدية؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك، الخمس في ذلك، يجب فيها الخمس، فتدل على وجوب الخمس في الهدية. وعن الرجل سؤال ثاني، وعن الرجل يكون في داره البستان فيها الفاتحة يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء من الفاتحة بمئة درهم أو خمسين درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا، لا يكتب الخمس، وأما البيع فنعم، وهو كفائر الضياع، كفائر الضياع يجب فيها ماذا؟ الخمس. أكل منها، هذا لا يعني عدم وجوب الخمس ما لم يأكل منها، فيجب فيها الخمس. هذه الرواية فيها كلام في السند وفيها كلام في الدلالة. أما الكلام في السند، استند فيه مشكلتان. المشكلة الأولى في وجود أحمد بن هلال في هذا السند، والمراد بأحمد بن هلال هو أحمد بن هلال العبرتائي المعروف. والمشكلة الثانية في السند أن طريق الشيخ بن إدريس إلى محمد بن علي بن محبوب الذي ينقل عنه غير واضح عندنا، غير واضح، لم يصل إلينا طريق الشيخ بن إدريس إلى ماذا؟ إلى كتاب، إلى علي بن محمد بن محبوب الذي نقل عن كتابه مباشرة، هو غير معاصر له، يمكن أن يكون هو نقل عن كتابه، ما هو طريقه إلى هذا الكتاب؟ هذه مشكلة كما أشرنا مرارا، يعني مشكلة عامة في كل الروايات التي استفرتها الشيخ بن إدريس بآخر شرائط، لأن طريق الشيخ إلى الكتب التي نقل عنها في مستطرقاته غير واضح عندنا. وعلى هذا الأساس تعاملوا مع كل هذه الروايات أو مع معظم هذه الروايات على أنها مراسيل لانقطاع السند بين الشيخ ابن إدريس وبين صاحب الكتاب الذي ينقل عنه. هذه المشكلة الثانية. أما المشكلة الأولى من جهة أحمد بن هلال العبرتائي، أحمد بن هلال العبرتائي هذا الرجل من أصحاب الإمام عليه السلام، إمام العسكري والإمام الحج عبد الله تعالى فرجه، يعني في زمان هذا الرجل حقيقة له تاريخ حياة تطلع أن تكون عبرة لكل أحد. أن هذا الرجل بلغ من العظمة والعلم إلى درجة كبيرة جدا في زمن الإمام العسكري عليه السلام. في ترجمته ذكروا بأنه صالح الرواية، روى أكثر أصول أصحابنا، أكثر أصول أصحابنا روى هذا الرجل. الكشف يقول حج 54 حجة، 20 منها ماشيين على قدمه، 20 منها ماشيين على قدمه، بل يرى أن تخطيط أطول من هذا، لأنه عندما جاء إلى بغداد تلقاه الأصحاب، أصحابنا، ورووا عنه كثيرا، حتى أن البغداديين من أصحابنا عندنا سمعوا بأنه صدرت من الناحية المقدسة كتب فيها التبري منه ولعنة، لم يصدقوا بذلك، لم يصدقوا بذلك، فأنكروا ما صدر في حقه وبقوا في حيرة. ولذا طلبوا من شخص اسمه القاسم ابن العلاء أن يراجع في أمره، صحيح هذا اللعن الذي صدر مع عظمته، طلبوا أن يراجع في أمره فراجع هذا الرجل راجع الناحية عن طريق الوكلاء، فخرج في حقه اللعن والطرد والتعليمات الشديدة جدا في حقه، من جملتها من قد كان عمرنا نفذ إليك في المتصنع عن الله المقدس صدر هذا الكتاب في المتصنع إذن هلال لا رحمه الله تستجيب لله. وفي بعض التعبيرات الفاجر في بعض التعبيرات بغير من هذا ثبت قوم على إنكار ما خرج فيه من الناحية المقدسة، تعرض السؤال من الناحية المقدسة مرة أخرى، وهذا يثبت عن أنه بلغ مقدار كبير جدا من العظمة واحترام الناس له، فخرج كتابنا آخر أيضا من الناحية المقدسة في حقه، وقد علمتم ما كان من أمر الدخان عليه لعنة الله. هذا في عبارة من قبيل وطول صحبته ما بدله الله بالإيمان كفرا حين فعل ما فعل، فعاجله الله بالنقمة. هذا هو حال هذا الرجل، كان من كبار الأصحاب، كان من كبار الرواة، الوقت انتهى، لكنه انتهى الى هذه النتيجة السيئة. لكن هذا الدرس انه عبر الناس ان الانسان مهما بلغ فالعجائز عنده حد انتبع واية في محله، نستجير بالله نسول كنسر الاعصر، كان مهما كان هو بالنتيجة هناك مجالك لشيء كان يتوكل به السلطان لكي يخدع هذا الانسان. هذا رجل بالغ من العظمة من ما بلغ، بدل من هذا الخدع وانجلت نتيجة شنو من غير حسد. هذا المرض الذي نكتب الجديد من هذه الشيء التدمير بالله حسد محمد بن عثمان اللي هو وكيل الناحية، لو هذا صار وكيل انا ما صرت وكيل. تذاكرنا هذا لعلي بن جعفر، علي بن جعفر سنة المرة علي بن جعفر أخ الإمام الكاظم عليه السلام وعم الإمام الرضا وشيخ من إمام الجواد، عنده مثلت جدا بالرغم من هذا كان إمام الجواد إذا دخل وهو صبي صغير يقوم ويقدر الأرض بين يديه ويقدر يديه ويحترم احتواء على سيدته، وحينما يلعن على ذلك يقول ماذا أصنع الله سبحانه وتعالى جعل الإمام في هذا الصغير، ولم يرى هذه السيدة قابلة لأن تكون بهذا الموضع، أنا علي أن أحترمه، فقال كن تعامل وذاك في ابن الحسن تعامل بحيث وصل إلى درجة هذا الرجل أحمد بن هلال. يقول الشيخ الصدوق نقلا عن شيخه ابن الوليد يقول سمعت سعد بن عبد الله الأشعري يقول ما سمعنا ولا رأينا متشيعا خرج من التشيع إلى النص إلا أحمد بن إلى الكبير بالله في سوء العاطفة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.